الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر بعدة أشياء، منها مسألة أخرى، وهي أن لأعداء التوحيد، أنه قد يكون لأعداء التوحيد علوم ومعارف يفتخرون بها وحجج، كما قال الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هنا مسألة، الشيخ رحمه الله تعالى في هذه العبارات كان منصفا، بمعنى أنه قد يكون لهم حجج. هؤلاء أهل الباطل نعم لهم أدلة ولهم حجج، وبلا شك أن كثيرا من أهل الباطل يسعون بكل ما أوتوا في أن يزينوا باطلهم ويخرجوه من خلال الدلائل والحجج، وهذه الحجج المزخرفة المزينة أحيانا أيضا يفرحون بها. وأنت تلاحظ أحيانا أن بعض أهل الباطل يقدم باطله أحيانا وهو فرح جذلان، وكأنه يقدم الحق للناس. فإذا كان كذلك فعلى أهل الحق والإيمان والتوحيد أن يعرفوا ويدركوا أن مثل هذا يحتاج إلى مواجهة حقيقية صحيحة. وهذا الذي أراده شيخ الإسلام. أراد شيخ الإسلام أن يقول لنا: يجب أن تدركوا أن أهل الباطل عندهم حجج، عندهم شبهات، فينبغي أن تكونوا قائمين معتمدين على أصلين: أحدهما معرفتكم بالدين والتوحيد والعقيدة ودلائلها، وهذا لا يكون إلا بالتأصيل العلمي الشرعي. نحن نخاف اليوم على الأمة وعلى شباب الأمة من ضحالة التأصيل العلمي والشرعي. ثقافة الإنترنت والتغريدة جعلت الكثيرين لا يصبر على المعلومة، جعلته مسطحا، لا يستطيع أن يستمر دقائق. حتى إن الواحد صار في الشبكات العنكبوتية إذا أراد أن يجلب القراء أو المشاهدين أو المستمعين يضع في العنوان هذه المعلومة لمدة 3 دقائق، لمدة دقيقتين، لمدة دقيقة، لأنه يريد أن يجذب هؤلاء الذين لا يتحملون إلا الثواني. فهذا إن استمررنا على ذلك فهو خطير. نعم نتابع ونستخدمها ونرسل الرسالة، وكل هذه وسائل فيها خير كبير، لكن هذا باب، وباب العلم الشرعي والتأصيل الذي به نفهم ديننا وتوحيدنا، هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى أن الإنسان يجلس قراءة القرآن وتفاسيره، قراءة السنة وشروحها وعلومها، قراءة تحقيقات العلماء، تحتاج إلى جلسات، إلى الإنسان يتفرغ لهذا حتى يكون ملما به على وجه دقيق، حتى يكون راسخا في فهمه وإدراكه لذلك. الأمر الثاني، الأمر الأول هو التأصيل العلمي، الأمر الثاني هو أن تعرف شبه الخصوم، وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، أن تعرف ما هي شبهة الخصم. الخصم أحيانا عنده شبه، عنده حجج، فلا بد أن تعرف أدلة الخصوم وأن ترد عليها. وهذا أصل في المنهجية مجادلة أهل الباطل ودعوتهم إلى الحق ورد باطلهم، هذا أصل، وهو أن تعرف ما هي حجج الخصوم، ما أصول مذهبهم، ما هي أشهر شبههم وأدلتهم حتى تجيب عليها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة، فالقرآن من أوله إلى آخره هو علاج لشبهات للمخالفين والمنحرفين والمعترضين على توحيد الله في ربوبيته، أو توحيد الله في ألوهيته، أو توحيد الله في حكمته وقدره، أو على نبوة الأنبياء، أو على البعث والجزاء، أو نحو ذلك. القرآن مليء بنقض هذه الشبهات التي تصلح لطالب العلم ويستفيد منها ويتخذها نبراسا في كل زمان ومكان. وأيضا منهجيا كان صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أحوال خصومه، ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا فيه دلالة على معرفة حال المدعوين، وهذا أصل في هذه القضية العظيمة. فالشيخ رحمه الله تعالى أيضا يقول إن هؤلاء لهم حجج ونحو ذلك، فإذا كان كذلك فلا بد أن تتعلم دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل بهم هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم مقدمهم إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى يقول إذا أخذت بهذا فإن كيد الشيطان ضعيف، حججهم تتهافت، كما قال الشاعر حجج تهافت كالزجاج، حجج تهافت كالزجاج، ها، وكل كاسر مكسور. وهذه حجج أهل الباطل، فهي مثل الزجاج يضرب بعضها بعضا، فهذا كاسر وهذا مكسور. متى تكون الحجج للباطل بهذه المثابة؟ حين يكون الكاسر لها حجرا صلدا صلبا مبنيا على دلائل صحيحة وإيمان قوي ومعرفة علمية صحيحة ومنهجية دقيقة. فالحمد لله رب العالمين، الحق واضح ودلائله واضحة، وأهل الباطل مهما كان عندهم من حجج إلا أنه إذا ظهر الصبح اختفى الظلام، وإذا بان الحق اختفى الباطل، وإذا ظهرت الأدلة الصحيحة فإن أدلة المبطلين تتهافت وتتهاوى.